هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من شرح باب صفة الصلاة من زاد المستقنع.
فقط كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونساء كثير على قولك كما صليت على إبراهيم. ووجه النساء أنهم قالوا إن المشبه أدنى حالا من المشبه به، أدنى حالا من المشبه به. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله، يعني النبي وآله أفضل من إبراهيم وآله. فقال بعض العلماء إن قوله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم من آل إبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا قد ذكر مرتين، مرة صلي على محمد وآل محمد، ومرة كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لكن هذا الجواب فيه نظر، لأن الجملة الثانية ما هي دعاء، الثانية خبر. وقال بعضهم إنه لا يمنع أن يكون المشبه أقوى من المشبه به، وإن كان هذا نادرا لكن هذا من النادر. والقول الراجح في هذه المسألة أن الكاف هنا ليست للتشبيه، وإنما هي للتعليل، فيكون المعنى كما صليت على يكون معنى على محمد وآل محمد لأنك صليت على إبراهيم، فيكون هذا من باب التوسل بفعل الله على نظيره. والتوسل بفعل الله على نظيره مشروع، فإذا قال قائل وهل تأتي الكاف للتعليل؟ فالجواب نعم. واسمع كلام ابن مالك رحمه الله في الألفية، يقول شبه بكافر من يحفظ البيت، شبه بكافر، واحد اثنين ثلاثة ثلاثة، سبحان الله. طالب العلم لا ينبغي أن يدع حفظ الألفية. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. احفظ البيت، أعيده، شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. الشاهد قوله وبها التعليل قد يعنى، فنقول الكاف هنا للتعليل وليس للتشبيه، وإذا قلنا للتعليل بطل الإشكال من أصله وانتهى الإشكال من أصله وانتهى الدرس بنهاية وقته. عاد فاتت لي ما علمت المقوى. نعم ما فيها شك، السؤال مفتاح العلوم، لكن إن شاء الله غدا. يعني عندك كما صليت على آل إبراهيم، عندهم هكذا على آل إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف بقية التشهد عند قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وذكرنا الإشكال الذي أورده بعض العلماء على قوله كما صليت على إبراهيم، وذكرنا فيه جوابين، أصحهما أن الكاف للتعليل، وإذا كانت للتعليل كانت من باب التوسل إلى الله تعالى بأفعاله السابقة إلى أفعاله اللاحقة المطلوبة، يعني كأنه يقول إنه يا ربنا أنت صاحب الكرم والجود، تكرمت على إبراهيم وآله وصليت عليهم وباركت عليهم، فصلي وبارك على محمد وآله. وإبراهيم هو الخليل، خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، تنازع فيه اليهود والنصارى والمسلمون، فلمن حكم الله؟ حكم الله للمسلمين، فقال جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. على إنك حميد مجيد، حميد فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، بمعنى فاعل لأنه عز وجل يحمد من يستحق الحمد من المؤمنين المتقين، وبمعنى محمود لأنه سبحانه وتعالى محمود، محمود على إفضاله على إنعامه على كمال صفاته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال. والعبارة المشهورة عند بعض الناس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذه منكرة، لأن قائلها ينبئ تماما على عدم رضاه بقضاء الله وأنه كاره له، ولكن الله يحمد عليه. وخير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كان يقول إذا أتاه ما يسوءه الحمد لله على كل حال. إذن حميد بمعنى حامد وبمعنى محمود. يقول حسان بن ثابت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وشق له من اسمه ليجله، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نعم. أما مجيد فهي بمعنى اسم الفاعل أي ذو مجد عظيم، والمجد صفات العظمة، المجد صفات العظمة. اقرأ ذات السماء ذات البروج تجد أن في آياتها ذكر المجد والعظمة لله عز وجل لإذلال من يكونون كأصحاب كالذين عذبوا أصحاب الأخدود. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد، يعني أنزل البركة فيهم، والبركة كثرة الخيرات وسعته وثباته ودوامه، لأنها مشتقة من البركة وهي حوض كبير يجتمع فيه الماء، فالمراد بالبركات كثرة الخيرات وثبوتها ودوامها. على محمد وعلى آل محمد، وسبق تفسيرها كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا التشهد ورد على روايات، منها ما ذكره المؤلف كما صليت على آل إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم، رواية أخرى كما صليت على إبراهيم وكما باركت على إبراهيم، رواية ثالثة الجمع بينهما كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهل نقول إن هذا من باب زيادة الثقة أو نقول من باب تنوع العبادات؟ ينظر إلى مخرج الحديث، إذا كان مخرج الحديث واحدا فهذا من باب زيادة الثقة، من باب زيادة الثقة. أما إذا كان متعددا فإن كل طريق يعتبر نوعا آخر. وقد ذكر بعض الفضلاء أنه لم يصح الجمع بينهما، لكنه ثابت في صحيح البخاري الإجماع. ويستعيذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، هذه أربع أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستعيذ الإنسان منها في التشهد الأخير، كما جاء ذلك مصرحا به في مسلم: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله. وهذا إشارة، فيه إشارة إلى أن التشهد الأول ليس محل للدعاء فلا ينبغي تطويله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففه حتى كأنما هو على الرضف، وهي الحجارة الحامية. طيب، أعوذ بالله من عذاب جهنم. جهنم اسم من أسماء الله، من أسماء الله. والاستعاذة معروفة لكم، ما هي؟ الاعتصام واللجوء إلى الله عز وجل من عذاب جهنم. وكان من دعاء عباد الرحمن: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ومن عذاب القبر، عذاب القبر ما يكون قبل يوم القيامة. والمراد بالقبر هنا ما هو أعم من الحفرة التي يدفن فيها الإنسان، إذ أن المراد به البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة، كما قال عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وإذا قلنا بهذا فلا فرق بين أن يدفن الإنسان في البر، أو يغوص في البحر، أو تأكله السباع، أو تذروه الرياح، فكل هذا يسمى قبرا ويعذب فيه الإنسان. عذاب القبر ثابت في القرآن والسنة. أما القرآن فقال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني سكرات، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، الله أكبر، إنهم لشحيحون بها، لا يريدون أن تظهر، لأنهم بشروا قبل قبضها بالغضب والعياذ بالله، غضب الله عليهم، فلا يريدون أن تخرج. ولهذا باسطوا أيديهم هكذا: أخرجوا أنفسكم. وفي هذا دليل على أن الملائكة لهم أيدي كما لهم أجنحة. طيب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم، ال هنا للعهد الحضوري، اليوم تجزون عذاب الهون، وهذا صريح. ومن ذلك قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أعوذ بالله، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن يعرضون عليها غدوا وعشية، متى؟ قبل الساعة ولا بعدها؟ قبل الساعة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله تعالى في قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا، مش بعدها، فأدخلوا نار، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب، أغرقوا فأدخلوا نارا. أما السنة فإنها متواترة بذلك، لو لم يكن منها إلا هذا الحديث الذي يقرأه المسلمون كلهم في كل صلاة، يقرؤون، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر، فأمر أن يتعوذ بالله من عذاب القبر في كل وقت، ويتأكد ذلك في الصلاة. ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فتنة اختبار، المحيا الحياة، الممات الموت. وهل للمحيا فتنة؟ نعم، لها له فتنة. فتنة المحيا ترجع إلى شيئين: شبهة وشهوة. شبهة يضل بها الإنسان ولا يعرف الحق فيضيع، شهوة يعرف الحق لكن لا يريده. وأيهما أشد؟ الثاني أشد، لأن الأول الذي لا يعرف الحق ربما إذا عرفه استقر، فتعود فتنة المحيا إلى هذين الأمرين: الشبهات نعوذ بالله أو الشهوات. الممات، هل المراد الفتنة بعد الموت أو الفتنة عند الموت أو كلاهما؟ الصحيح أنه كلاهما. الفتنة بعد الموت يفتن الإنسان في قبره، يسأل عن ربه ودينه ونبيه. الفتنة عند الموت أشد ما يكون وأحرص ما يكون الشيطان على بني آدم عند موته، لأنها الساعة الحاسمة، إما إلى الجنة وإما إلى النار، أحسن الله لي ولكم الخاتمة. فإذا قال قائل الفتنة في هذا الوقت داخلة في الممات في فتنة المحيا، فيقال نص عليها لأنها أخطر ما يكون. وقد ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله في سياق الموت تأتيه إغفاءة فيسمعونه يقول بعد، فإذا أفاق قالوا يا أبا عبد الله ما بعد، قال إن الشيطان يعض أنامله أمامي، يقول فتني يا أحمد، فأقول بعد، لأن الإنسان ما دام لم تخرج روحه من بدنه فهو على خطر عظيم. إذا نص على فتنة الممات أي التي عند الموت، ليش؟ لخطرها وعظمها، كما نص على فتنة الدجال. فتنة المسيح الدجال، المسيح ولا المسيح؟ المسيح، خلافا لمن قال عيسى مسيح والدجال مسيح. الله أكبر، أنت أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قال مسيح، كان مسيح، سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض ويجوبها يمينا وشمالا وبسرعة. أما المسيح عيسى بن مريم فلأنه لا يمسح ذاعاهة إلا بر. طيب، المسيح الدجال فتنته عظيمة، حتى إن جميع الأنبياء أنذروا به قومهم لأهميته وخطره، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من فتنة منذ خلق آدم إلى قيام الساعة أشد من فتنة الدجال، والله إنها العظيمة. يأتي ويأمر وينهى، فمن أطاعه أصبح مبسوطا في الدنيا، ومن عصاه أصبح خاسرا في الدنيا، حتى يأتي القبيلة يدعوهم وهم ممحلون، ما فيه مطر ما فيه نبات، فيدعوهم فيجيبونه ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. ما هذه فتنة يا جماعة؟ فتنة عظيمة. ويأتي الآخرين على العكس من ذلك، إذا لم يجيبوه أصبحوا ممحلين، فتنة عظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، اللهم اجزه عنا خيرا، وإلا فالله خليفتي على كل مسلم ونعم الخليفة. فأمره عظيم. والدجال كثير الدجل، وهو الكذب والتمويه. وقوله ويدعو بما ورد، ليته عبر بما عبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا عبر؟ بما أحب. أما أن نقيد ونقول بما ورد غير صحيح، لأن الدليل يدل على أن ندعو بما أحببنا. صحيح أن الأدعية الواردة أفضل من غيرها وأبرك وأجمع، لكن قد يكون الإنسان له إرادات. أرأيت لو أن الإنسان في زمن الاختبار ولما انتهى من التشهد قال اللهم نجحني واجعل درجاتي 95%، أما تكفي؟ ها؟ ما تكفي 90%، اللهم اجعلها، لا أصف الله رجعنا واجعل درجاتي 100%، يجوز هذا ولا لا؟ يجوز يجوز، يدعو بما أحب. لو قال مثلا اللهم ارزقني بيت واسع، يجوز يجوز يجوز. لو دعا في شيء من أمور الدنيا يا اللهم اجعل مالي كمال فلان انفقه في سبيلك، يجوز ولا لا؟ أتمتع به فيما أبحت لي، يجوز. طيب إذن نقول الصواب أن يقال يدعو بما أحب، هذا الصواب من خير الدنيا والآخرة. وأما قول بعض العلماء رحمهم الله إذا دعا بشيء من أمور الدنيا بطل صلاته فلا وجه له، سن يدعو ربه. وجاء في الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله، يعني حتى الشيء الزهيد اسأل الله ويدعو من ورد، والصواب ويدعو بما أحب. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك يسلم عن يمينه، يعني كل السلام من حين ما يقول السلام ينصرف، يعني يصرف وجهه. أما بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله، يخلي السلام كله على القبلة والانحراف على في عليكم فقط، فمن أين هذا؟ لا وجه له. من حين ما تبدأ بالسلام التفت حتى تكون عليكم عند الجهات الالتفات الكامل للمأمومين. وفي اليسار كذلك، في اليسار كذلك. وعلى هذا لا وقوف بين السلامين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويكون انصرافه عن يساره أكثر قليلا، هذا هو المشروع. هذا السلام فيه الخروج من الصلاة، وهو على القول الصحيح ركن فيها، لا تصح الصلاة بدون السلام. وأما من قال إنه إطلاق من محظور لأنه خطاب آدم، فكأنه تكلم لتبطل صلاته، فسبحان الله قول ضعيف هذا. لأننا لو قلنا إنه إطلاق من محظور لكان الإنسان إذا فعل أي مبطل للصلاة إيش خرج منها.
من فضلك اقلب الشريط.